صوت الأقصى. صوت الأقصى. نصنع الحياة. نصنع الحياة. برنامج الجواب الشافي بعد قليل.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ولي المتقين وناصر المستضعفين، يخفض ويرفع ويعز ويذل، يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء، ويعز من يشاء ويذل من يشاء، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. صلاة وسلاما على حبيبنا محمد البشير النذير والسراج المنير، صلى الله عليه وعلى آله ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فحياكم الله مستمعينا الأعزاء وأهلا بكم معنا في حلقة جديدة متجددة من برنامجكم الجواب الشافي. مستمعي الكرام، أسبوع مضى على اقتحام جنين، حيث عاف أهل الإفساد من اليهود الغاصبين قتلا ودمارا وإفسادا في هذه الأرض المباركة وفي هذه المدن الفلسطينية المباركة، وكما تعلمون عاثوا فيها فسادا. لكن أكرم الله تبارك وتعالى هذا الشعب المبارك الذي يتجرع الصبر والثبات والجهاد وعاش على التضحية والفداء، أكرمه الله سبحانه وتعالى بأن أعيد صياغة هذا الشعب المبارك بحكمة الله وقدرته ومشيئته، وكأن شعبنا يصنع على عين الله تبارك وتعالى. ورأينا الحراك واستبسال المجاهدين الذين استبسلوا في جنين وفي المدن الفلسطينية قبل أسبوع من الآن، وفي كل يوم بفضل الله سبحانه وتعالى قلوب العالمين وأذهلوا عقول كل من سمعهم وكل من رآهم. واليوم في هذه الحلقة أحببنا أن نخصص جزءا من هذه الحلقة حول نصرة المستضعفين في كل مكان، وأولى هؤلاء المستضعفين الذين هم أولى بالنصرة هم إخواننا المجاهدين في جنين، في نابلس، في كل مكان من هذه البقعة المظلومة فلسطين. والانتصار للمسلم كما تعلمون مستمعين الأعزاء هو من أوجب الواجبات ومن علامات الإيمان والإسلام، خاصة إذا كان المسلم مظلوما، وإذا كان الناس في الجاهلية يتناصرون فيما بينهم من أجل دين باطل أو دنيا زائفة، فإن المؤمنين يتناصرون فيما بينهم بأعظم عقد وعهد بينهم، ألا وهو الإيمان بالله عز وجل والاستسلام لدينه الحق. وهذا ما أخبر به ربنا سبحانه وتعالى، حيث قال سبحانه وتعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله، إن الله عزيز حكيم. قال أحد العلماء وهو الإمام البغوي: قوله تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، قال في الدين واتفاق الكلمة والعون والنصرة. وحلقة هذا اليوم: وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر. لكن قبل أن نبدأ هذه الحلقة مع ضيفنا العزيز شيخنا طبعا الدكتور أحمد عطالله، وهو نرحب به في استوديو إذاعة صوت الأقصى، حياك الله وأهلا بك شيخنا الكريم.
حياكم الله وحيا الله جميع المستمعين والمستمعات.
يسعدنا كذلك أن نبدأ هذه الحلقة المباركة حول هذا الموضوع المهم، والذي يخص بلادنا والذي يخص المستضعفين على هذه الأرض المباركة فلسطين. أن نبدأ هذه الحلقة على بركة الله عز وجل بسؤال لشيخنا الكريم حول وجوب نصرة المسلمين والدفاع عنهم كما قال العلماء، خاصة إذا كان المسلم مستضعف فهو يعتبر من أوجب الواجبات، فكيف بشعب مظلوم له أو يقبع تحت الظلم نحو 70 عاما شيخنا الكريم، ورأينا كل العالم يتفرج وكل العالم ينظر إلينا بنظرة يعني ليست نظرة نصرة، وإنما يعني كالمتفرج الذي يرى أمام ناظريه الضحية وهي تموت ولا يفعل شيئا. واليوم المسلمين في الأرض أكثر من 2.5 مليار مسلم، وشعب فلسطين على هذه الأرض ما زال يضطهد ويحاول أن يتحرر من هذا العدو المجرم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد،
صلى الله عليه وسلم.
يعني بداية أخي أبو صايب، اسمح لي أن أوجه كل التحية والتقدير والاحترام لإخواننا المجاهدين في جنين وفي كل بقاع فلسطين، ونخص بالذكر ما حدث في جنين لأن العدو ظن أن المقاومة في جنين لقمة سائغة، وقام بعملية مؤخرا سماها عملية بيت وحديقة،
نعم،
ظنا منه أنه سيسيطر على هذه المقاومة وأنه سيدمر كل بنيتها التحتية، لكنه فوجئ بمقاومة باسلة، لسان حالهم احذر ثعالة أن تدنو لغابتنا، فالليث في بابها جاث على الركب، لقد عثرت رجلي بجنح ليل فدست بها على محتل ولم أشعر به، فصاح بي مجاوبا أأنت أعمى؟ قلت نعم، ودواس الكلاب احذر ثعالة أن تدنو لغابتنا، فالليث في بابها جاث على الركب. فوجئ المحتل بوجود أنفاق في جنين حفرت في الصخر، رغم الإمكانيات القليلة فوجئ بمصانع، وهذا كله من فضل الله تبارك وتعالى. إذن فكل التحية والتقدير لهذا الشعب العظيم الذي لا زال مستمرا على طريق المقاومة. والاحتلال يظن أن اغتيال بعض رجال المقاومة ورموزها هو قضاء على المقاومة، ومع أنه جرب ذلك مرارا وفشل في أن يقضم هذه المقاومة أو أن يجتثها من جذورها أو أن يبيد خضرها، بل في كل مرة تتعاظم القوة عند المقاومة في كل مكان، ولعل تجربة غزة أكبر دليل، والتجربة الآن تنتقل إلى جنين وإن شاء الله إلى باقي مدن فلسطين. فهذا الواقع الذي نراه من هؤلاء المجاهدين المقاومين المناضلين الفدائيين لهم منا كل الاحترام والتقدير والعون والدعاء، والله نسأل أن يصوب رأيهم وأن يسدد رميهم وأن يعمي عنهم عيون أعدائهم، وأن يتقبل شهداءهم وأن يشفي جرحاهم ومرضاهم وأن يفك أسرى المسلمين جميعا في كل مكان. إذن فكل التحية للمقاومة في جنين. وأما في عنوان هذه الحلقة، وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق، إذن فالنصر لهؤلاء المستضعفين واجب، ولم يقل الله تبارك وتعالى فعليكم المقاتلة أو عليكم الهجوم أو عليكم الإمداد بالسلاح، وإنما قال فعليكم النصر. إذن فالنصر لا يقتصر فقط على جانب المقاومة المادي وإن كان هو الأبرز والأهم، لكن النصر مفتوح في كل المجالات، فعليكم النصر يا أبناء الأمة من الإعلاميين، يا أصحاب كلمة الحق الناقلين لصورة الحق الناشرين للواء الحق والرافعين للواء الحق، عليكم النصر لهذه المقاومة وأن تقفوا إلى جانبهم وأن تروا الرواية الصحيحة عن بطولاتهم وتضحياتهم وعن ظلم الأعداء الواقع عليهم. يا أصحاب الكلمات المؤثرة في النفوس، أيها الخطباء والوعاظ، أيها المتكلمون، عليكم بأن تنبروا للدفاع عن هذه المقاومة بكلماتكم وبما تخطه أيديكم من كلمات تؤثر في أصحاب القرار: يا أهل المال، إنما هذه الأموال أمانة عندكم، وإن أوجب الواجب أن تنصروا إخوانكم المجاهدين في جنين وفي كل فلسطين وأن تمدوهم بالمال. يا أصحاب القرار السياسي والقرار الاقتصادي، عليكم بالنصر، انصروا المقاومة، قاطعوا منتجات المحتل، وقاطعوا التطبيع مع المحتل، وقاطعوا كل دعم يؤدي إلى زيادة قوة المحتل. احملوا لواء النصرة لهؤلاء المستضعفين، فعليكم النصر، هذا واجب عليكم النصر. يا أصحاب العلم والخبرة والصناعة والتجربة، أمدوا إخوانكم في جنين بما حصلتم عليه من علم وخبرة وتجربة في التصنيع، في الطائرات المسيرة، في كل شأن تستطيع أن تمدوا وأن تنصروا إخوانكم المجاهدين، فعليكم النصر. يا أبناء الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية، فعليكم النصر. يجب أن تعلموا أنكم أبناء هذا الشعب، وأن المحتل مغترب عنكم، مغتصب لأرضكم، غريب عنكم. يجب أن تنصروا المقاومة، وأن تمدوها بالسلاح، وأن تمدوها بما تحتاج إليه، وأن تنضموا إلى لوائها، حتى وإن كان ذلك بالخفية عن قادتكم، طالما أن ذلك في سبيل الله وابتغاء مرضات الله ودفاعا عن أرض الله وعن الوطن، فعليكم النصر. كل من يستطيع أن ينصر المقاومة يجب أن يقدم هذا النصر. من يملك القدرة والإبداع في البرمجة، في السايبر، في الهاكرز، من يستطيع أن يقتحم المنظومة الأمنية لهذا المحتل وأن يشوش عليهم أعمالهم، فما ينبغي عليه أن يبخل بالنصر. إذن في ظني لا يوجد فرد في هذه الأمة مكلف إلا وهو مكلف بالنصرة وبنصرة هذه الفئة المستضعفة، كل حسب مقدوره، لا أقول مقدوره بمعنى أنه يستسلم للواقع الذي يحياه. الآن بات التواصل مفتوح، وبإمكان كل واحد منا أن يفكر مليا كيف ينصر المقاومة. وقد قال ربنا تبارك وتعالى: وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. وفي ظني أن هذه الآية في زماننا تنطبق على الأسرى والأسيرات الفلسطينيين الموجودون في سجن الاحتلال، وهم من أبناء هذه المقاومة، وربما الكثير منهم من جنين ومن نابلس ومن مدن الضفة الغربية.
طبعا هنا عندما نتحدث عن جنين نتحدث عن عام 2002، عندما اجتثت جنين وتعرضت لحرب إبادة لم تبقي ولم تذر. اليوم بفضل الله سبحانه وتعالى جنين تستيقظ من جديد، بل أشد عنفوانا بفضل الله سبحانه وتعالى وأشد إيلاما للعدو. واليوم تم الإعلان رسميا عن إطلاق صواريخ بدائية بدأت تمطر غلاف جنين، وبدأ بفضل الله سبحانه وتعالى يعني الكابوس الجديد على الصهاينة، ليست من غزة وإنما من العمق الاستراتيجي للمقاومة الفلسطينية من الضفة الغربية، وعلى رأسها جنين بفضل الله سبحانه وتعالى. شيخنا الكريم، لو تحدثنا عن مواقف عظيمة في تاريخ سلف الأمة لنصرة المسلمين، لأن عندما نتكلم عن جنين نتكلم عن مجموعة مدن حول جنين، بولكرم، قلقيلية، كل المدن الشمالية الفلسطينية، وهي مليئة بفضل الله سبحانه وتعالى بالسلاح ومليئة بالرجال. حدثنا عن مواقف في تاريخ السلف لنصرة المسلمين، ثم ننتقل إلى الواقع الميداني الذي تعيشه وتحياه جنين وباقي المدن الفلسطينية.
إن كان لابد من الحديث عبر التاريخ، فإن التاريخ الذي يتوجب علينا الحديث فيه هو تاريخ جنين نفسها. عز الدين القسام رحمة الله عليه درب المجاهدين في أحراش يعبد بجنين.
نعم.
من هناك انطلقت جذوة المقاومة وشرارات المقاومة، من هناك، من جنين. كم مضى على هذا الموقف وعلى هذا التدريب، رغم أن عز الدين القسام رحمة الله عليه وكل من معه أبيدوا إبادة تامة من الاحتلال البريطاني، إلا أن هذه الجذوة بقيت مستمرة.
نعم.
الحال الذي يحيا شعبنا هناك في جنين وفي سائر مدن الضفة يقول لكل محتل: أننا من شعب مجبول بالنبل، إن يسقط منه شهيد قام ألوف، أو يخلي الصف جريح هب صفوف. ما يحدث في جنين سواء من زمن عز الدين القسام أو في 2002 لما قاموا باجتياح هذه المدينة المباركة وهذا المخيم المبارك، وقتلوا من قتلوا وتركوا وراءهم، خلفوا وراءهم العشرات من الشهداء، إلا أن هذه الجذوة ستبقى وتستمر وتتعاظم وتتراكم القوة بإذن الله إلى أن يحدث التحرير كما حدث في غزة
بإذن الله تبارك وتعالى.
ولعل التجارب، تجارب المدن الفلسطينية يتورثها جيل عن جيل ومدينة عن مدينة ومكان عن مكان، وتتعاون هذه المدن الفلسطينية كلها في يد موحدة ضد المحتل.
والآن هي الخبر العاجل شيخنا الكريم، وهي أولى البشائر، يعني المنظومة الأمنية وقيادة الجبهة الداخلية تعملان على توفير منظومة إنذار لسكان مستوطنات غلاف جنين.
نعم، الآن سيتحملوا عبء كبير
أسوأ من العبء الذي تحملوه من غزة.
نعم، لأن هذه المدينة افتقع في منطقة جبلية وهناك حصون، وبالإمكان أن إذا تم حفر الأنفاق بين هذه الجبال والحصول على بعض المواقع العسكرية المحصنة فإن ذلك سيشكل قوة كبيرة وعظيمة. وأنا شخصيا متفائل جدا بهذا الشعب وبهذه الثلة من المجاهدين، حينما تتابع أخبارهم ترى أنهم أسود، أنهم أبطال، أنهم يستحقوا منا كل الاحترام والتقدير، بل يستحقوا أن نقبل أيديهم، نقبل رؤوسهم، لأنهم يمثلوا رأس حربة توجع هذا العدو المحتل الجاثم على أرضنا. وكما ذكرت التاريخ مليء بالأحداث في نصرة المستضعفين، فإن المعتصم لما استنجدت به امرأة بدأ يجهز الجيوش وكتب كتابا من المعتصم بالله إلى كلب الروم. انظر إلى هذه العزة. لم يكن هذا موقف من واحد مسلم عابر في التاريخ، بل التاريخ مليء بهذه المواقف وكلها مستقاة من المنبع الأول من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ربنا تبارك وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. تعال نقف مع النبي صلى الله عليه وسلم في مواقفه في نصرة المستضعفين. لما أبرم النبي صلى الله عليه وسلم الميثاق وصلح الحديبية بينه وبين قريش، انضمت خزاعة إلى حلف النبي صلى الله عليه وسلم، وانضمت بني بكر إلى حلف قريش، وكان لكل فريق من هؤلاء ما للفريق الذي انضم إليه، فما لخزاعة للمسلمين وما على خزاعة المسلمين، وكذلك بالنسبة لبني بكر. لكن قريش غدرت وخانت وحرضت بني بكر على قتال بني خزاعة، وأمدوهم بالرجال وأمدوهم بالسلاح وقتلوهم في الحرم. فخرج عمرو بن سالم من بني خزاعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقف على باب المسجد يقول: يا رب، إني ناشد محمدا حلف أبينا وأبيه الأتلدة، في أبيات شعر تخلع القلب، كأني بأبناء جنين يقولون: يا رب، إننا ناشدون أمة محمد، الحلف الذي بيننا وبينهم، أنا أخوكم، أنا ابنكم، أين أنا في ساعة الذبح من أهلي وإخواني؟ في آخر قصيدته قال عمرو بن سالم: هم بيتونا بالوتير هجدا، وذبحونا وقتلونا ركعا وسجدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة: نصرت يا عمرو بن سالم. وجهز النبي صلى الله عليه وسلم جيشا قوامه 10,000 مقاتل، وأرسلت قريش أبا سفيان لعله يشد العقد من جديد، لم يجد مدخلا يدخل به النبي صلى الله عليه وسلم، لا من خلال أبي بكر ولا من خلال عمر ولا من خلال عثمان ولا من خلال علي، عاد صفر اليدين إلى مكة وكان حذرا. فخرج يوما يترقب وينظر، فرأى نيرانا عظيمة، من هؤلاء؟ فقال رجل من بني خزاعة: هذه خزاعة قد حمشتها الحرب. فقال أبو سفيان: خزاعة؟ خزاعة أقل من ذلك وأرذل. وإذ بالعباس يسمع هذا الصوت ويتكلم مع أبي سفيان ويقول له هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم بجيش لا قبل لكم به. نصرة المظلوم. الله سبحانه وتعالى مع الذي ينصر المظلومين. والله من خذل مسلما في موقف يحب فيه نصرته خذله الله في موقف يحب فيه نصرة الله تبارك وتعالى.
شيخنا
الواجب علينا أن ننصر المستضعفين
في هذا الأمر. ألا ترى أن فلسطين خافضة رافعة؟
نعم نعم، كل من يقف إلى جنب المقاومة وإلى جنب الجهاد في سبيل الله في هذه الأرض المباركة يرفعه الله تبارك وتعالى.
نعم.
وكل من يخذلها وكل من يخونها فإن الله تبارك وتعالى يذله ويرغم أنفه. ألا ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يضرهم من خذلهم أو من خالفهم، لا يضرهم. والله إن من يخذل المقاومة إنما يخذل نفسه.
نعم.
من يخون المقاومة إنما يخون نفسه، العاقبة رديئة عليه في الدنيا وفي الآخرة. والذي يحمي المقاومة ويحمي ظهر المقاومة ويمد المقاومة يرفع الله شأنه في الدنيا وفي الآخرة إن كان مخلصا لله تبارك وتعالى. هذه المقاومة تمثل علامة رفع أو كسر. كل من يدعم المقاومة يرفعه الله، وكل من يقاوم هذه المقاومة ويلاحظها ويخونها ويقدرها يقصمه الله تبارك وتعالى.
جميل. شيخنا الكريم، استوقفتني صراحة يعني كلمتين. الكلمة الأولى لورقة بن نوفل للنبي صلى الله عليه وسلم، والكلمة الثانية لهرقل ملك الروم لأبي سفيان. الأولى، النبي صلى الله عليه وسلم لما علم ورقة بن نوفل صدق النبي صلى الله عليه وسلم تكلم بكلمات، قال ولئن أدركت ذلك اليوم
لأنصرنك نصرا عظيما
يعلمه، ثم دنا النبي صلى الله عليه وسلم وقبل رأسه.
نعم.
الموقف الثاني لهرقل عندما علم صدق النبي صلى الله عليه وسلم
أني أخلص إليه لتجشمت لقاءه ولغسلت على يديه،
وإن صدق فيما قلت
ليبلغن ملكه موطئ قدمي هاتين.
واليوم المقاومة الصادقة التي انطلقت من صدق ومن دفاع عن المظلومين، أنا أتوقع شيخنا الكريم أنها لن تتوقف إلا بزوال المحتل بإذن الله تبارك وتعالى
إن شاء الله.
جميل. طيب تفضل.
أولا، قول ورقة بن نوفل هذا يدل على السمة الغالبة عند العرب. العرب يحب نصرة المظلوم، العرب لا يقبل بالضيم والظلم. ليس فقط عند ورقة بن نوفل، هذا هاني ابن مسعود الشيباني لم يكن مسلما.
نعم.
أرسل إليه ملك الفرس، إمبراطورية الفرس كان عمرها 1300 سنة، أعظم إمبراطورية في التاريخ، أقوى إمبراطورية في ذلك الزمان. قال ادفع إلينا ودائع النعمان بن المنذر أو لنسيرن لك جيش لا قبل لك به. فقال هاني بن مسعود اصنعوا ما بدا لكم. لم يكن يدافع عن نفسه ولا عن ماله ولا عن أرضه، إنما يدافع عن وديعة أودعت عنده ليست ملكه.
نعم.
جمع بني بكر وقال يا بني بكر هالك معذور خير من ناج فرور، إن الحذر لا يغني من القدر، وإن الصبر من أسباب الظفر، الطعن في ثغر النحور أكرم منه في الأعجاز وفي الظهور، يا بني بكر قاتلوا فما للمنايا بد. هذه السمة الغالبة عند العرب أنهم أهل نخوة وشهامة مروءة، يقفون مع المظلوم. لما وقف الزبيدي في مكة يقول يا آل فهر لمظلوم بضاعته ببطن مكة، ناء الدار والنفر محرم أشعث لم يقضي عمرته، يا للكرامة بين الحجر والحجر. وقف الزبير بن عبد المطلب وقال والله ما لهذا مترك، ودخلوا بيت عبد الله بن جدعان وأقسموا بالله أن يردوا للمظلوم حقه من الظالم ولو جبرا عنه. كان النبي صلى الله عليه وسلم يبلغ في ذلك الزمان عمره 17 سنة. قال عليه الصلاة والسلام شهدت في بيت عبد الله بن جدعان حلفا ما أود أن لي به حمر النعام وأني أنكثه، ولو دعيت به في الإسلام لأجبت. موقف نصرة المظلوم هذا فطرة عند العربي، فما بالك والإسلام يحث عليه. فما بالك والآن نصرة ليس فقط للمظلوم، بل نصرة للإسلام، نصرة للدين، نصرة للمقدسات، ليس نصرة للأشخاص، إنما النصرة لدين الله تبارك وتعالى. فما يريدونه
تقسيم المسجد الأقصى زمانيا ومكانيا، ما يريدون أن يلتهموا ديار المسلمين، أن يقيموا على ديار المسلمين مستوطناتهم، أن يقيموا شعائرهم الدينية الباطلة، أن يقيموا مستوطناتهم الدينية الزائفة أين؟ على أرض المسلمين. إذن فالنصرة هنا نصرة للدين ليس فقط للأشخاص، وإن كان الأشخاص هم الذين يستنصروننا فعلينا أن نصر ما استطعنا إلى ذلك السبيل.
وهذا يا شيخنا الكريم يعني يتطلب من الدعاة والعلماء إحياء روح المودة والأواصر والتعاون والنصرة بين المسلمين وبين أبناء هذه الأرض بشكل عام، خاصة عندما نتحدث عن جنين، نتحدث أيضا عن بقية المدن الفلسطينية وإشعال لهيب المقاومة والثورة في كل المدن الفلسطينية. وللأسف في الأسبوع الماضي يوم أن اجتيحت جنين لم نلقى صدى يعني كبيرا للمدن الفلسطينية بإشعال المقاومة إلا من بعض المدن القليلة طبعا، لكن عندما نقول إشعال المدن بأكملها لهيب تحت المحتل، لا، ستكون هناك تخفيف لوطأة الاجتياح والضرب والقصف والقتل على إخواننا المجاهدين وغيرهم في جنين وغيرها من المدن الفلسطينية.
كما ذكرت في بداية الحديث،
نعم،
النصرة واجبة ليست في صورة واحدة.
حدثنا عن صور
التكبير على أسطح المنازل في مدن الضفة الغربية ليلا، هذا من النصرة. خروج المسيرات من النصرة. الكلمة الإعلامية الهادفة من النصرة. الكتابات التي تكتب حماية ودعما لهذه المقاومة نصرة. البرمجة واستخدام الأدوات الحديثة في زعزعة منظومة المحتل هذه نصرة. ضغط السياسي نصرة. ضغط الاقتصادي نصرة. التصنيع نصرة. إمداد المجاهدين بالمهارات وبالخبرات اللازمة في التصنيع نصرة. الإمداد المالي نصرة. النصرة مفتوحة على مصراعيها، الباب مفتوح. المشكلة من الذي يأخذ زمام المبادرة ويتقدم بهذه النصرة.
نعم.
أنا أعرف في غزة من كان منتسبا لبعض الأجهزة الأمنية كان يقوم بالتدريب ليلا للمجاهدين، إلى أن لقي الله تبارك وتعالى شهيدا، لأنه كان يدرب المجاهدين ليقاوموا المحتل. بعضهم كان يصنع للمجاهدين، هو يلتزم في النهار في دوامه وفي الليل يقوم في مركز في مكان للتصنيع ليصنع للمجاهدين القذائف ويمدهم بالسلاح ويمدهم بالرصاص. ثم تقوى شوكة هذه المقاومة، وقد بات لهم مكانة مرموقة، وحفظت المقاومة لهؤلاء المجاهدين الذين هم أتقياء أخفياء مكانتهم، وحفظوا لهم تقديمهم وحفظوا لهم تضحيتهم، وباتوا يوضعوا كالتيجان على الرؤوس. حتى مع زوال السلطة عن غزة وزوال الاحتلال عن غزة، فإن الله رفع شأنهم لأنهم بالفعل أمدوا المقاومة. الباب مفتوح أمام الجميع. المشكلة هي أن لا نخشى أعداء الله سبحانه وتعالى.
نعم.
الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله، والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت، فقاتلوا أولياء الشيطان، إن كيد الشيطان كان ضعيفا.
نعم.
إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه. اكسروا حاجز الخوف، اكسروا حاجز الخوف على الراتب، حاجز الخوف على المستقبل، حاجز الخوف على البيت، حاجز الخوف على الأولاد، حاجز الخوف على الأرواح،
الموت.
إنما هي أقدار مقدرة، أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. من الذي قد وجد نفسه في حصن من الموت؟ أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. من الناس من يموت بالصاعقة الكهربائية، ومنهم من يموت بحادث طرق، ومنهم من يموت بسقوط من علو، ومنهم من يموت بجلطة دماغية أو قلبية، ومنهم من يموت بأسباب كثيرة. تعددت الموت تعددت الأسباب والموت واحد. إذن ينبغي علينا أن نكسر حاجز الخوف، وهذا حديث موجه لكل أبنائنا في الضفة الغربية، بل ولكل أبناء الأمة في كل أصقاع الأرض. اكسروا حاجز الخوف وانصروا المقاومة، وقدموا ما بوسعكم لهذه المقاومة، واعلموا أن الله تبارك وتعالى ناصركم، واعلموا أن خذلان المقاومة عقوبة ربانية، إلا تنصروه يعذبكم الله عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا.
سنت.
إياكم أن تظنوا أن ترك المقاومة وخذلانها معنى ذلك إفلات من العقوبة الربانية، لا، إن الذي لا ينصر المقاومة إلا تنصروه يعذبكم الله عذابا أليما. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا تبايعتم بالعينة وتبعتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا يرفعه عنكم أبدا حتى تراجعوا دينكم. ما نقبع فيه من ذلة ومن هوان ومن ضعف وانكسار شوكة هو فقط بسبب الخوف. ولو أننا نهضنا وقمنا ننصر المقاومة لأزلنا عن أنفسنا هذا الذل، سواد الليل يجلوه الصباح وذل الوجه يجلوه السلاح، ذل الوجه يجلوه السلاح إذا ما قمنا سندا لهذه المقاومة ودرعا حصينا لها، فإن الله تبارك وتعالى سينصرنا ويمكن لنا على أرضنا ويزيل هذا المحتل وننعم بالسيادة والعزة والكرامة كما نعمت كما تنعم الحمد لله في هذا الزمان غزة.
فتح الله عليك شيخنا الكريم. المسجد الحرام يعتبر قبلة للمؤمنين وللمسلمين في الأرض، وهي القبلة التعبدية فيما يتعلق بالعبادة التي يتوجهون من خلالها نحو البيت الحرام. قال بعض العلماء أن المسجد الأقصى هو قبلة المجاهدين، قبلة الجهاد في الأرض. واليوم المسجد الأقصى أو القدس بشكل عام، كما أيضا قال بعض العلماء، أنها هي عبارة عن ميزان القوة في الأرض، فإن أي قوة في الأرض تسيطر على الأقصى أو القدس فإن القوة لها. واليوم كما ترى أن المسلمين في ذلة وهوان، لأن الأرض القدس مسلوبة من أيديهم والأقصى مسلوب من أيديهم، ولن ترفع هذه الذلة إلا بعودة القدس إلى حظيرة المسلمين.
نعم، تاريخيا من سيطر على القدس سيطر على العالم.
نعم،
لما كان القدس تحت الانتداب البريطاني كانت بريطانيا لا تغيب عنها الشمس. لما سيطر التتار على القدس كانوا مملكة من المشرق إلى المغرب. لما سيطر الرومان على القدس كانوا مملكة من المشرق إلى المغرب. لما سيطر الصليبيون على القدس كانوا مملكة من الشرق إلى المغرب. لما سيطر المسلمون على القدس وحرروا هذا المقام المقدس من أيدي المحتلين كانت لهم الشوكة والغلبة، كانت لهم مملكة عظيمة. كان يقول هارون الرشيد للغيم: أمطري حيث شئت فخراجك راجع إلي.
نعم.
من يسيطر على القدس والديار المحيطة بها هو القوة الأعظم على وجه الأرض، لأن هذا المقام هذا المكان مركز صراع بين قوى الأرض بكاملها، ومن يسيطر عليها هو القوة الأعظم على هذه الأرض. لذلك ينبغي على الأمة جميعا أن تتحد لاستعادة هذا المكان المقدس واسترداده وتحريره من المحتل، وأن يعود إلى مظلة الإسلام لتنعم الأمة من جديد بعزة وكرامة وقوة وشكيمة، وأن يكون لهم سيادة حقيقية على أراضيهم وعلى أنفسهم، لا أن يكونوا أتباعا ولا أن يكونوا أذلة ولا أن يكونوا في وضع القصعية تتداعى عليهم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها.
فتح الله عليك. نأتي أيضا لأمر مهم جدا شيخ الكريم، وهي أهمية وحدة الصف وجمع الكلمة وتأثير ذلك على زوال المحتل.
نعم، هذا واجب، وجب علينا أن نتحد.
نعم.
قال ربنا تبارك وتعالى: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. التنازع والفرقة سبب في الفشل وسبب في ذهاب الشوكة وانكسارها، بل الواجب علينا أن ندع الخلافات جانبا فلنعمل سويا فيما اتفقنا عليه، وليعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. كلنا متفقون على أن هذا المحتل لا مقام له على أرضنا، ومتفقون على أنه غاصب لأرضنا وأنه جاثم على أرضنا، وأنه يتوجب علينا أن نحرر هذه البلاد من رجس هذا المحتل. فلنعمل ولنوحد سلاحنا ولنوحد كلمتنا تجاه هذا المحتل ونبذه ومقاومته وطرده عن أرضنا. وأما الخلافات السياسية والخلافات الفكرية والخلافات الفقهية فينبغي أن تترك جانبا، لأنه يتوجب علينا أن نتحد تحت مظلة واحدة وهدف واحد، وهو مقاومة ومقارعة المحتل. وليعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، ما ينبغي أن يجرح بعضنا بعض، ولا أن يسيء بعضنا إلى بعض، ولا أن نثير الخلافات فيما بيننا، فإن هذا منهج المحتل أن يثير النعرات والخلافات المذهبية والعرقية والفكرية والفصائلية، وأن يؤجج نار الفتنة فيما بين هذه الفصائل حتى تصبح متناحرة مقتتلة تنشغل بذاتها وتترك مقاومة الاحتلال. هذا منهج للاحتلال يريد أن يذكيه في نبذ الفرقة، في إذكاء نار الفرقة والخلاف والفتن بين أبناء الشعب الفلسطيني وتقسيمه وزرع الفتن فيما بينهم. الواجب علينا أن ننبذ الخلافات جانبا، وأن نحمل سلاحنا موجه فقط إلى صدور الاحتلال، سلاحنا موجه فقط إلى هذا الذي يجثم على أرضنا، هذا الذي يدنس مقدساتنا، هؤلاء الذين يلتهمون أراضينا بالليل وبالنهار بحجج واهية وتحت مظلات ربما يدعونها قانونية وغير قانونية. هم لا يبالون بذلك، ما يعنيهم التهام الأرض الفلسطينية والسيطرة على الشعب الفلسطيني. ولذلك يتوجب علينا أن ننبذ الخلافات جانبا، وأن نقف موحدين ضد هذا المحتل.
جميل. حدثنا الشيخ الكريم عن التضحية وثمن الحرية الذي تدفعه الشعوب التي تحاول أن تتحرر وأن تستقل، لأن البعض يقول أننا ندفع أثمان كثيرة وندفع يعني بمقدرات وأرواح وغير ذلك، وهذا يعني مخالف للفطرة أو مخالف لما يسعى إليه الإنسان من البناء وغير ذلك. خاصة يعني لو أخذنا مقارنة في هذا الأمر مع الشعوب التي تحررت،
نعم،
لم يتحرر شعب إلا عندما بذل،
لن يأتي النصر على طبق من ذهب.
نعم.
أعطوا ضريبتهم للدين من دمهم، والناس تزعم نصر الدين مجانا. الذي يجهله كثير من الناس أن المسلمين في يوم اليمامة، يوم اليمامة قدموا 1300 شهيد في يوم واحد، 1300 شهيد في يوم واحد، كانوا يقاتلوا المرتدين. الجزائر قدمت 1,000,000 شهيد، 1,000,000 حتى تنال الحرية والاستقلال. الكرامة، الاستقلال، الحرية، نبذ المحتل، كنس هذا المحتل عن أرضنا، هذا يوجب علينا أن نقدم الغالي والنفيس، ونحن كمسلمين نقاتل عقيدة من أجل الله تبارك وتعالى ودفاعا عن أرض المسلمين. نحن نقاتل من أجل الله حتى لا يبقى هذا المحتل يعلي كلماته الباطلة وديانته الباطلة على ديار المسلمين.
جميل.
إنما نقاتل من أجل الله، ولا يمكن أن يأتي النصر على طبق من ذهب، لا يمكن أن يأتي النصر على طبق من ذهب، وإنما يأتي النصر بعد التضحيات. الله سبحانه وتعالى جعل النصر والتمكين بعد الابتلاء والتمحيص. الابتلاءات والمحن هي مصفات الرجال تميز الصف. ما كان الله ليذر المؤمن على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. الذي يزعم أن النصر يأتي مجانا هذا من فئة المخذلين، الذي يقول لمن يقتل لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا هؤلاء من المنافقين. هل يملك هؤلاء أن يدفعوا الموت عن أنفسهم لتقولوا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا؟ القتل سيأتيك والموت سيأتيك أينما كنت. لذلك التضحية واجبة، واجبة. النبي عليه الصلاة والسلام جرح في وجهه وكسرت رباعيته ودخلت حلقتي المغفر في وجنتيه ووقع في حفرة من الحفرة حفر أبو عامر الفاسق، كان ذلك يوم أحد، وضربه عبد الله بن قمية على عاتقه وضربه على مغفره ضربات شديدة، طفح الدم من وجه النبي عليه السلام يوم أحد. ويوم الطائف أدميت عراقيبه صلى الله عليه وسلم. لن يأتي النصر على طبق من ذهب، النصر يحتاج إلى تضحيات، وأن نقدم بين يدي النصر حتى يمكننا الله سبحانه وتعالى.
فتح الله عليك. أخيرا شيخنا الكريم، هل من وصية لرواد المواقع والصفحات والمغردين وغيرهم ودورهم كذلك في صناعة الوعي والتثقيف لأبناء شعبنا الفلسطيني المسلم؟
لا شك أن فئة الصحفيين هم أهم أو من أهم الفئات في مجتمعنا وفي واقعنا وفي حياتنا المعاصرة، لأنهم يستطيعوا أن يوصلوا الصورة الحقيقية ليس فقط لأبناء شعبنا بل للعالم. وقد قال صلى الله عليه وسلم: وإن من البيان لسحرا. يستطيع صحفي واحد أو صحفي واحد أن يحرر خبر مع بعض الصور يلهب فيه مشاعر الجميع ويؤثر فيه على أصحاب القرار لو أنه صدق في قوله وفي نقله لهذه الأحداث والوقائع. وما ينبغي أن نتغافل ما يحدث على أرض الواقع من مقاومة للمحتل وأن نتشاغل بأخبار جانبية، بل الواجب علينا أن ندعم هذه المقاومة بكل ما أتينا من قوة. وعلى رأس الداعمين لهذه المقاومة هم رواد الصحافة تصويرا وإعلاما ونشرا وكتابة ونقلا للخبر وإذاعة. كل ذلك مطلوب منا أن نقف إلى جانب المقاومة وأن نساندها وأن نعينها وأن نؤازرها. وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر، هذا واجب على كل مسلم غيور على دينه وعلى عرضه وعلى مقدساته أن يقف إلى جانب هذه المقاومة حتى يؤيدها الله سبحانه وتعالى على عدوها.
نسأل الله تبارك وتعالى النصر والعزة لجنين ولكافة مدننا الفلسطينية ولكافة أرضنا، وتحريرا عاجلا لمصر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يكرمنا ربنا سبحانه وتعالى وكل من يسمعنا بأن نكون ممن نصر دينه ونصر قضيته، اللهم آمين. أن يعجل ربنا سبحانه وتعالى بزوال المحتل عن أرضنا، اللهم آمين. في نهاية هذا اللقاء مستمعي الأعزاء، لا يسعنا إلا أن نتقدم بشكر جزيل لضيف هذا اللقاء فضيلة الشيخ الحبيب الأستاذ أحمد عطلة أبو عمر، وهو الداعية والخطيب بوزارة الأوقاف والشؤون الدينية. كل الشكر والتقدير لك الشيخ الكريم. كذلك الشكر والتقدير لطاقم العمل، كان معنا من الهندسة الإذاعية الزميل محمود أبو محروق. وإلى اللقاء طبعا في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
للاستماع لنسخة مسجلة من هذا البرنامج وباقي برامجنا زوروا موقعنا الإلكتروني الأقصى voice.ps. أنتم.